برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
المشهد السياسي في الجزائر يستعيد حيويته، ومشروع التعديل الدستوري المرتقب يحرك المياه الراكدة فيما يخص طبيعة المرحلة المقبلة. ولكن لماذا تجمع أغلب الأحزاب الإسلامية الفاعلة في الجزائر على رفضها جملة وتفصيلا لدستور الرئيس عبد المجيد تبون لأسباب فكرية وسياسية؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
للتعليق أكثر على هذا الموضوع معي من الجزائر العاصمة الخبير الأمني العقيد أحمد كروش. سيادة العقيد، أرحب بك وأشكرك على تلبية الدعوة. إذن 3 أسابيع تفصلنا عن موعد الاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور الجزائري الجديد، الواضح في مواقف الأحزاب أو أغلب الأحزاب الإسلامية الفاعلة في الجزائر هو رفضها للدستور الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون. برأيكم ما هي الأسباب التي دفعت هذه الأحزاب لرفض التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها خلال الأسابيع 3 المقبلة؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، أهلا بكم بمستمعي قناتكم. هذا الرفض يعني بالنسبة لهذه الأحزاب التي ذكرتموها كان متوقعا وليس مستغربا، على أساس أن هذه الأحزاب كانت يعني منذ بداية هذه المرحلة هي رافضة لكل شيء، كانت رافضة لتمسك بالدستور وكانت تنادي بالذهاب إلى مرحلة انتقالية. كذلك لو نرى أن رأس هذه الأحزاب وأكبرها كان ينادي بتمديد العهد الرابعة للرئيس السابق، كذلك بعدها كان يرفض أي حوار حتى مع السلطة أنذاك اللي هي رئيس المجلس الدولة، رئيس الدولة الذي جاء بحكم الدستور بعد استقالة الرئيس السابق. إذن كل هذه الأمور، وكذلك رفضوا حتى الانتخابات الرئاسية، لم يشاركوا في أي أمر. هذا يعني مواقفهم معهودة على أساس أن المخالفة. المسببات أو المواد التي يعني يذكرونها وأسباب موجبة لأجل رفضهم لهذه المشروع، مشروع الدستور، تجدها أنها جلها أو نقول كلها كانت موجودة في الدساتير السابقة وخاصة في دستور 2016. إذن ما هي الأسباب الحقيقية وراء رفض هذه الأحزاب لمشروع الدستور؟ ربما هم يريدون دستور على مقاسهم، هم يريدون يعني ربما مراحل انتقالية، هم يحددون التعيينات بدل الانتخابات، أشياء تخصهم. لكن المجتمع الجزائري هم ليسوا أحزاب إسلامية وحدهم فقط في الجزائر، بل عكس، الجزائر متنوعة ولها أحزاب كثيرة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب سيادة العقيد، لكن هذه الأحزاب لديها مجموعة من الملاحظات، يعني نحاول أن نستوضحها واحدة واحدة. بداية، هناك اتهام بأن ما يصفونها بالتيار التغريب العلماني يسيطر على لجنة الخبراء لإعداد المشروع، وهذا لربما تهميش لهم فيما يتعلق بصياغة الدستور الجديد. كيف يمكن أن نرد على هذه الملاحظة وهذا الانتقاد؟
أن هذه الملاحظة وهذا الانتقاد يعني جاء يعني منذ تعيين هذه اللجنة، ولو عينت اللجنة من غيرهم يعني حتى بأشخاص آخرين ربما كذلك نجد نفس يعني الملاحظة ونجد نفس العذر، على أساس أن هؤلاء الذين وضعوهم خبراء جزائريين هم كانوا في الجامعة الجزائرية، هم خريجي الجامعة الجزائرية، هم يعني كانوا أساتذة ويدرسون في الجامعة الجزائرية. إذن لماذا يتركون أبنائهم يدرسون عند هؤلاء إذا كان هؤلاء علميون وغير خارجين عن الملة؟ إذن هذه أمور حتى لو جاءوا يعني بأشخاص آخرين يعني ربما أسماء أخرى، لكن ربما في اعتقادي نفس السبب ونفس الحجة أن هؤلاء هم علمانيون، والجزائر هي دائما في المادة الثانية، الإسلام دين الدولة، والدولة هي من تدير الإسلام، هي من تدير المساجد، هي من تدير الأوقاف، هي من تدير كل شيء ما يخص به الدين، وبالتالي هذه حجية ربما هم مقتنعون بها، وهذا رأيهم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب، في أيضا نقطة تتعلق بموضوع التوافق. على سبيل المثال، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهي كما معروف هيئة مرجعية يعني رمزية في الجزائر، لها مكانة تاريخية، تقول بأنها فوجئت بأن نسخة الدستور المعدل في صيغتها النهائية لم تجد أثر لأي مقترح من مقترحاتها كجمعية العلماء. لربما هذا يعني يشير إلى إغلاق الأبواب أمام مشاركة أو تأثير أو لمسات تضعها هذه الأحزاب على المشروع الجديد، وهذا قد يكون منافي للديمقراطية والمعايير الديمقراطية من وجهة نظر هذه الأحزاب.
وإن في اعتقادي أن هذا الدستور كلمة توافقية في حد ذاتها، كلمة توافقية، أن حسب يعني تصريحات المشرفين على هذه العملية يقولون أنهم استلموا أكثر من 2500 مقترح في المقترحات هذه أكثر من 5018 تعديل أو مقترح من المجتمع المدني ومن كل الأحزاب السياسية وكل الفاعلين في المجتمع الجزائري. ما تأخذ كلمة أو كلمة بكل يعني ربما الأحزاب تقول هذا بس الكلام، وبالتالي كلمة التوافق هي أن تأخذ من هذا ومن ذاك ومن كل المقترحات وتجمع، وفي الأخير تجد ما هو الأكثر إصرارا على المادة أو الحذف من المسودة التي جاءت بها هذه اللجنة. ربما في الأخير هؤلاء ربما قدموا ربما أشياء أخرى عن المقترحات التي قدمتها جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، وبالتالي حتى يعني في بدايتها كانوا مشاركين وشاركوا في الحوار وشاركوا كذلك في إعطاء يعني آرائهم حول المسودة، وحتى بعد المسودة كذلك شاركوا في اعتقادي أنهم شاركوا في إطرائها وتقديم مقترحات للجنة تعديل الدستور.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب سؤال أخير لحضرتك سيادة العقيد، وهنا أسألك خبير أمني، توقعكم في حال مر مشروع التعديلات على الدستور وقوبل ذلك برفض من قبل الجماعات الإسلامية، بتوقعاتكم هل هذا يمكن لا قدر الله يعني أكرر هنا وأشدد أنه أن لا نعود إلى فترة بداية التسعينات كأحد أشكال التعبير عن رفض ما يمكن أن يؤدي إليه الاستفتاء؟
إذا كنا نؤمن بالديمقراطية وكانوا يؤمنون بالديمقراطية فالصوت الأعلى والصوت يعني الأخير والأول والأخير هو للشعب، إذا الشعب أراد هذا الدستور وهذا المشروع فله ذلك. أما أنهم يخرجون على يعودوننا إلى فترة التسعينات، فترة التسعينات كانت هناك مرحلة انتقالية، وهذه المرحلة الانتقالية التي ربما هم يريدونها ولكن لم تكن لهم، لأن الآن الجزائر لا قطعت الشوط الأول هو الأكبر والأخطر، أنها ذهبت إلى انتخابات رئاسية والآن للجزائر رئيس شرعي معترف به داخليا وخارجيا، إذن لا توجد لهم حجية من أجل الخروج إلى الشارع أو المطالبة بإلغاء هذا الدستور أو إلغاء هذا الحكم. أظن أن الأمور سوف تسير طبيعية. الكلمة الأخيرة للشعب، نعم من حق الشعب أن يقول لا إذا كانت لهم يعني فعلا كما يقولون أن لهم الأغلبية في الساحة، يجنب الشعب ويقول لا، وبالتالي ستكون يعني ينتهي الأمر عند هذا الحد. أما إذا فعلا فقط لهم الشارع إلا في الكلام وعلى في البلاطوهات وفي منصات التواصل، هذا يعني سوف يترجمه وسوف يعني يعبر عليه الشعب يوم أول نوفمبر بقوله نعم للدستور أو لا للدستور. هذا كله ما يحدده الشعب الجزائري وهو حر في قراره.
نعم، لم يتبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة الخبير الأمني العقيد أحمد كروش، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من الجزائر العاصمة.
شكرا.